قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سوريا الثورة. هكذا انصرف الشعب السوري، هذا الشعب الأبي الذي قال في الأسبوع الماضي صمتكم يقتلنا، انصرفوا عن كل من يمكن أن يلوذ به الناس إلا الله كي يقولوا إن الله معنا. وبهذا كانت جمعة الأمس جمعة الله معنا. في هذه الحلقة نرصد معا أحداث الأمس في الثورة السورية مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، عضو رابطة علماء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم وعلى السادة المشاهدين السلام.
إذن بالأمس كانت جمعة الله معنا، سقط 18 شهيدا حسب آخر ما تنقلته وكالات الأنباء، لكنها أيضا الجمعة التي شهدت زخما ومسيرات ضخمة. وهذا ما يعني أجاب على أسئلة لطالما طرحت قبل رمضان، هل من الممكن أن يكون لرمضان أسلوب آخر، فلسفة أخرى، شكل آخر في الثورة السورية؟
نعم أخي، جمعة الله معنا البارحة افتقدنا فيها النكهة الحموية، أحد مكونات هذه الثورة التي كانت معنا طيلة شهور سابقة بهتافاتها وتجمهراتها وتواجدها في الشارع الذي يعطي زخما معنويا وفكريا وبعدا متميزا لهذه الثورة، افتقدناها البارحة.
نعم.
ذلك لأن النظام أتى بجيشه بقضه وقضيضه بسلاحه بأركانه بكل ما استطاع من قوة وحاصر هذه المدينة الهادئة، فسلبها هدوءها وعنفوانها وسلبها كل ما كانت تمتاز به في الجمع السابقة. كيف لهذه المدينة أن تخرج من جديد إلى الشوارع وأبناؤها في الخدج يموتون بعد قطع التيارات الكهربائية عن المستشفيات؟ كيف لهم أن يخرجوا والذين انتفضوا في سجنها دمرت عليهم زنازينهم وقتلوا داخل الزنازين ولا يعرف عنهم شيء؟ كيف لها أن تنتفض؟ نعم، أراد النظام أن يخرجها من المشهد الثائر لسوريا، واستطاع أن يفعل ذلك حينما حوطها بجنده وأجناده. البارحة أخي الكريم في جمعة الله معنا يعني كانت هي التجربة الأولى في شهر رمضان لجمعة رمضانية.
نعم.
الناس صيام في النهار قيام في الليل، ورغم ذلك لم يتراجعوا قيد أنملة عن مطالبهم وعن ثورتهم السلمية، بل ازدادوا تقدما في وجه هذا العدو المتغطرس المتعالي. البارحة لاحظنا أخي الكريم يعني أن النظام بدأ يعني ينحى منحا ما أدري هل كان يفكر فيه من البداية أم أنه مما تفتقت أفكاره عنه مؤخرا، وهو أن يحاصر المدن. حاصر مدينة درعا في البداية، ربما توقع أن حصارها سيستمر أسبوعا أو أسبوعين، ولكنه إلى الآن قرابة 5 أشهر ودرعا تحت الحصار معزولة.
نعم.
مظاهراتها محدودة، وفي نفس الوقت لا قتلى فيها إلا العدد القليل. كذلك فعل في حماة البارحة، أصبحت عندنا مدينتان معزولتان عن العالم الخارجي، مجوعتان، فيهما الخوف، فيهما الاضطراب، فيهما الانقطاع عن العالم الخارجي بكل وسائل، لا توجد أي وسيلة اتصال مع العالم الخارجي. توجه بعد ذلك إلى دير الزور، ربما ستصبح بقعة ثالثة.
نعم.
يا ترى ما هي النهاية التي سيتوجه إليها؟
نعم.
يا ترى ما هي النهاية التي يريد أن يصل إليها هذا النظام بعد مدينة ومدينة ومدينة كلها محاصرة كلها مضيق عليها؟ كأن هناك استراتيجية جديدة، وهي استراتيجية لي الذراع أو كسر العظام، يريد أن يبقيها على هذا الحال. درعا تبقى على هذا الحال إلى ما لا نهاية حتى تمل من تلقاء أنفسها، من تلقاء نفس أهلها، وكذلك الحال بالنسبة لحماة تبقى كذلك معزولة على العالم الخارجي حتى يفت في عضد أبنائها فيضعف وربما يتراجع من تلقاء أنفسهم وربما ينسحب أو يضعف أو تقل كثافة التظاهرات والمعارضة القائمة في حماة. هذا الذي لمسته البارحة، كما لمست أيضا تضاؤل أعداد القتلى، فقتلانا نحن اعتدنا على أرقام أكبر من هذا خاصة في الجمعة السابقة حين اقتحام حماة كانت الأعداد تفوق 100، أما الآن فقد تراجعت الأعداد إلى ما دون 20. هذا التراجع ربما كان بتوجيهات من السلطة عليا لكي يمتص الغضب نوعا ما، الغضب الدولي طبعا وليس الغضب الشعبي، فنظامنا لا يبالي بغضب شعبه، أو ربما كان هذا بسبب أنه عزل المدن فما خرج فيها إلا القليل وبالتالي ما قتل إلا القليل. إذن هناك تحول، نكهة خاصة في رمضان، هذه النكهة يريد فيها النظام أن يزيد من عيارات عزل المدن وقمع المتظاهرين، ويريد فيها أيضا شبابنا الثائرون من زيادة جرعة الخروج والمظاهرات وزيادة عدد البؤر التي يخرجون منها كل يوم، فمساجد فأعداد المساجد تزداد وأعداد الخارجين منها تزداد أيضا. لقد دخلت حلب البارحة بقوة على خط المظاهرات، قوة ليست بالمستوى الذي ننشده ولا الذي نرقبه، لكنها قوة أفضل من ذي قبل بكثير، قفزت قفزة رائعة، وكذلك الحال في مناطق عديدة رغم الحصار والدمار والنار.
لكن يبقى السؤال، يعني مع هذه المظاهر التي نراها الآن على الشاشة وخروج هؤلاء المتظاهرين، يعني السؤال، هل تستطيع الثورة السورية أن تحسم أمرها في شهر رمضان؟
إذا قصد بحسم الأمر هو إنهاء النظام لا أظن ذلك، لكن إذا قصد بحسم الأمر أنها تستطيع تحسم أمرها أنها مستمرة حتى إسقاط النظام، فنعم هي حسمت أمرها بأن لها القدرة الاستمرار وأن لها النفس الأطول في هذه المسيرة وأنها هي التي تضغط على النظام وليس النظام الذي يضغط عليها.
نعم، إذن هذه حماة أو بعض قرى حماة في جمعة الأمس.
نعم
نعم، يعني أيضا لم تتوقف، وهذه حمص، لم تتوقف الثورة ولا خروج المتظاهرين في الشوارع بالرغم من هذا القمع الذي تتحدثون عنه.
نعم، هي ربما تقلصت كثيرا في مدينة حماة، أما في ريف حماة وهو الذي فيه أعداد السكان أكثر كمحافظة، كمحافظة أعداد سكانها 2 مليون تقريبا، في حماة منها المدينة تقريبا 800,000، ففي الريف العدد الأكبر. في هذا الريف لازالت الأمور كما كانت من قبل، الأعداد كبيرة إلا في مدينة السلمية خصوصا، لأن مدينة السلمية تحولت الآن إلى قلعة تستقبل النازحين إليها من أصحاب الجروح النازفة في حماة. ففي السلمية تراجعت المظاهرات مقابل زيادة استقبال الأسر القادمة إليها من حماة، أما في بقية الريف فلازال الناس يخرجون. في حماة المدينة كان هناك تقلص واضح في الأعداد، لأن ساحة العاصي التي كانت هي الوجهة الأساسية التي يتجمع فيها الأحرار فمنها ينطلقون وفيها يهتفون، هذه الساحة الرائدة تم احتلالها بالكامل ودخلتها الدبابات فتفرق الناس عنها.
نعم، الاستراتيجية التي يعمل من خلالها الثوار كيف تراها في رمضان؟
هي التصعيد باستمرار، لكن التصعيد لا يعني أن يكون في نفس المكان، بل زيادة عدد البؤر التي يخرجون منها، فكل مسجد جديد يشكل بؤرة جديدة منها تفقأ عين الأسد، وكذلك هذه البؤر زيادة عدد الخارجين منها، كما رأيت أن المتظاهرين الآن يعمدون إلى إيجاد نقاط تلاقي فيخرجون من هذا المسجد وهذا ويلتقون في منتصف الطريق فيزدادون عددا ويزدادون كثافة وتتعالى هتافاتهم ويوجهون رسالة إلى النظام أننا شعب واحد.
نعم.
واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، كذلك الخارجون من المساجد هم كلهم يلتقون على صعيد واحد، صعيد الثورة، فهم يزيدون عددا ويزيدون زخما وكلما ازدادت البؤر التي يخرجون منها.
نعم، واشنطن اليوم تحديدا حثت رعاياها بأن يغادروا سوريا، وبالتالي هذا يعطينا مؤشر، يعني هل هذا يترجم على أن سوريا الآن أصبحت من المناطق الخطرة، لأن أمريكا لا تلجأ إلى هذا الأمر إلا حينما تتصاعد الأمور مثل ما حدث في مصر مثلا؟
نعم، أظن أن هذا الإنذار وجه سابقا ثم سحب، لكن الآن الأمر أكثر جدية. الآن السفير الأمريكي السفير الأمريكي لدى سوريا موجود في أمريكا، وكانت له جلسة مع الكونغرس الأمريكي في الأسبوع الماضي. يبدو أن هناك سياسة تطبخ الآن في مطبخ السياسة الأمريكية تجاه سوريا. أقل ما يمكن أن تتمخض عنه هذه الأحداث هو تغيير جذري في الموقف الأمريكي تجاه النظام السوري، تخل تام عنه، إن لم يكن بحثا عن البديل القادم أو تنقيبا عن الوضع القادم كيف سيكون بعد الأسد. هم ألمحوا إلى أن علينا أن نفكر في مرحلة ما بعد الأسد. نعم هم يفكرون إذن، فربما كان عندهم ما يوارونه عن الأنظار والأسماع الآن، لكنه سيظهر بين عشية وضحاها. تحذير المسافرين إلى سوريا سبقت إليه بريطانيا وبعض الدول الأوروبية من قبل، وهذا يدل على أن الوضع في الشارع في تأزم مستمر.
نعم، أيضا يعني معنا الآن مراسل قناة صفا في درعا الأخ خالد الشاعر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
أهلا بك أخ خالد. نعم. يعني كنت معنا بالأمس، وحصيلة الأمس كيف تراها؟
سيدي في مدينة درعا السيناريو في صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة تكرر نفسه في بعد صلاة التراويح.
نعم.
فقد شهدت مدن وقرى درعا مظاهرات، في بعض المدن مظاهرات حاشدة وفي بعضها مظاهرات كانت بالعشرات حسب التوازن الأمني في تلك المدن. نفس السيناريو في بعد صلاة العشاء نفسه كان بعد صلاة الجمعة، والصور قد وصلتكم صور المظاهرات. لكن ما حدث البارحة في مدينة الحراك، هذه المدينة تقع جانب مركز المحافظة محافظة درعا، قامت فيها مظاهرة حاشدة بعد صلاة الجمعة في المسجد الكبير. وفي ساعات العصر قام المتظاهرون بتمزيق صورة بشار الأسد، مما أدى إلى هجوم قوات الأمن على المتظاهرين وإطلاق الرصاص المباشر عليهم مباشرة وبعد القتل. فأصابوا 5 متظاهرين.
نعم.
واحد منهم أصيب بإصابة خطرة، الآن هو يعني بين الحياة والموت. وقامت قوات الأمن مدعومة طبعا بوحدات من الجيش في حوالي الساعة 11 ليلا بمداهمة المدينة، وقامت بحملة مداهمات واعتقالات مكثفة، وطالت كثير من النشطاء. فاعتقل حوالي الذي وصلنا حوالي 50 اسما، اعتقل حوالي 50 اسما. واستمرت هذه الحملة إلى حتى حوالي الساعة 4 أو 5 فجرا. التوتر ما زال يسود هذه المدينة، مدينة الحراك ما زال التوتر في المدينة. طبعا التوتر في درعا البلد عند تحت الجامع العمري، كان هناك اطلاق نار واطلاق غازات مثل الدموع في ساحات الجامع العمري لمنع المتظاهرين من القيام بمظاهره، وكان هناك مظاهره في حي السبيل وحي المشيه. طبعا التوتر يسود في المدن التي اعادت القوات الامن انتشارها في بعض المدن كمدينه انخل. مدينه انخل هناك في توتر عارم في مدينه انخل، حيث قامت قوات الامن البارحه باغلاق المساجد ولم تتم صلاه الجمعه. نعم هذا الحدث في درعا.
نعم خالد، يعني أود أن أسأل عن الأحوال المعيشية، ماذا عن توافر الدقيق والمواد الأساسية للمواطنين في هذه المناطق؟
في بعض المناطق هناك حصار خانق من قبل الجيش والأمن، هناك حواجز عسكرية مرعبة مدعومة بالدبابات وناقلات الجنود الثقيلة. هناك في بعض المدن مثل مدينة درعا البلد هناك حصار، في مدينة درعا في درعا المحطة في حي السبيل وحي المطار هناك حصار، طبعا يمنعون حتى المواد الطبية من الدخول. طبعا هناك خبر عاجل جاءنا البارح من مدينة السويس من أحداث مباشرة، قام أعضاء من مجلس الأمة السويسي بالاعتصام أمام مقر المجلس الأمة السويسي.
نعم.
وأيضا اعتصام كثير من الجالية السورية والشرفاء من دولة الكويت، قاموا باعتصام أمام السفارة السورية في الكويت للمطالبة بطرد السفير الكويتي، وقد وعدوا أن السفير السوري في الكويت سيطرد يوم الثلاثاء المقبل. أما الحالة الطبية الحالة المعيشية للناس في مدن وقرى حوران طبعا هي حالة صعبة، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، لكن المعنويات مرتفعة. نعم
نعم، يعني إلى أي مدى خف الاحتكاك ما بين قوات الأمن والجيش عما كان سابقا؟ يعني نلحظ هذه الأيام أن هناك انخفاض في أعداد الشهداء ولله الحمد.
نعم سيدي الحق، اللهم احفظ لنا المسلمين. يبدو أن ضغط المجتمع الدولي أولا هو الذي أجبر القوات الأمن على عدم إطلاق النار، والشيء الثاني هو حدوث الانشقاقات في الجيش، الانشقاقات تتوالد وتتصاعد أكثر فأكثر.
نعم.
لأن الأغلب أغلب الجيش يعني صار يعني يعرف حقيقة الأمر ما الذي يجري. هناك أناس عزل، هناك ضباط يحتفون بالحرية، يحتفون بنصرة مدينة حماة ودير الزور، وهناك إطلاق نار على مرأة من الجيش، إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين مباشرة. فهذا الأمر يعني أصبح يعني يخيف النظام. لذلك أتوقع أن هناك أوامر بعدم إطلاق النار، لكن إطلاق النار كانت تأتي يعني من قبل قوات الأمن بالتصرفات السرية، لأن هناك شيء يعني هو في يعني قلت لك أن هناك يعني النظام الآن يعيش ما بين مطرقة طرف المجتمع الدولي وسندان الانشقاقات التي تحدث وتتصاعد في مبادئ في قوات الجيش.
خالد الشاعر مراسل قناة صفا في درعا، شكرا جزيلا لك دكتور. يعني الأحوال المعيشية أصبحت الآن على المحك أيضا.
نعم.
يعني محاولة الضغط على الشعب السوري بالتضييق من الناحية المعيشية.
نعم. الحصار هو الحصار.
نعم.
والحصار هو أول ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقوبات جماعية في مكة المكرمة، لأنه يراد من هذا الحصار إضافة إلى التجويع ما بعد التجويع، فهم يجوعون الإنسان ليحملوه أو ليحمله جوعه على التنازل. لكني أظن أن هذه المفارقة يعني لن تكون كما أراد النظام في سوريا، فلو رفعت الحواجز الأمنية من حماة أو من درعا غدا ستخرج المظاهرات أكثر مما كانت قبل دخول الجيش إلى هذه المناطق. النظام كما أنه يضيق على الناس في معيشتهم، كذلك هو يعاني من أزمة اقتصادية خانقة. الشعب يعني
حتى مع الدعم الإيراني،
مع الدعم الإيراني
5.8 مليار دولار
وأزيدك، ومع الدعم الخليجي أيضا المعلن وغير المعلن، مع كل دعم يتلقاه هذا النظام، لأن الآلة العسكرية تستهلك ميزانية ليست بالسهلة. في وضع في مراحل السلم حينما كان النظام مسالما لشعبه أو كان هناك حالة هدوء حذر بين الطرفين، فإن 80% من ميزانية سوريا تذهب إلى الجيش. تخيل كم هو مصروف هذا الجيش. فما ظنك في الوقت الذي هذا الجيش فيه يعني يستعبد ليلا نهارا في مواجهة شعبه، يستنفر ليلا نهارا بقطعه العسكرية بأجهزته الميكانيكية بآلياته الثقيلة والخفيفة، وينتقل من منطقة إلى منطقة ويتوسع انتشاره يوما بعد يوم. تخيل في هذا الوضع كم يحتاج من ميزانية الشعب. النظام طبعا يركز على تأمين احتياجات العسكريين ورجال الأمن، لأنه يريد أن يحافظ على ولائهم وعلى انضباطهم
حتى يستمروا
ولا يبالي بالشعب، وإن مات الشعب جوعا وإن مات الشعب رعبا فهذا آخر ما يعنيه. النظام عندنا لا يحترم شعبه في الداخل، وإنما يصغي إلى الخارج سواء كان شعوبا أو حكومات. ألا ترى معي حينما انتفض الشعب اللبناني عليه وكان الجيش السوري موجودا في لبنان، أن بشار الأسد توجه إلى مجلس الشعب بعد أقل من 20 يوم من انتفاضة الشعب اللبناني وقال سوف نسحب جيشنا بالكامل من لبنان؟ لقد طأطأ رأسه أمام العاصفة التي هبت عليه من لبنان، لأنه يحترم شعب لبنان ويخاف من شعب لبنان، أما شعبه فلا يحترمه مع الأسف. لذلك يوجه بنادقه إلى صدور أبنائه العارية ويستعبده يوما بعد يوم، ويزيد من جرعة الظلم الموجهة إليه يوما بعد يوم، يحاصر مدنه، يقطع أوصاله، يقطع التيار الكهربائي والمياه والاتصالات ووسائل الإعلام عنه، ليضيق عليه القناع ظنا منه أنه يركع، ولكن شعبنا قال لن نركع إلا لله.
أخيرا وجدنا تحركا خليجيا، يعني بالرغم من أن هذا التحرك على استحياء، مجلس التعاون الخليجي أعرب عن قلقه للقوة المفرطة التي يستخدمها النظام في سوريا. بغض النظر عن هذه العبارات، هل يمكن أن تلعب دول الخليج أو مجلس التعاون الخليجي دورا في دعم ثورة الشعب السوري أو في تسوية النظام، تسوية الأمور بين النظام والمعارضة، مثل ما حدث مثلا في اليمن من خلال ما طرحته دول مجلس التعاون الخليجي؟
بكل تأكيد تستطيع دول مجلس التعاون إن أرادت، وضعها ضمن قوسين، إن أرادت أن تؤثر على الوضع القائم في سوريا. سوريا يعني النظام السوري له عداء مع آل سعود، هذا يبدو أنه عداء قديم متجدد، كلما تقدمت الأيام يتجدد هذا العداء. بشار الأسد هو البادئ في هذا العداء حينما تطاول على أسياده بعد حرب تموز، حينما وصفهم بأنهم رجال وأشباه رجال وأنصاف رجال وما شاكل ذلك، وزعم أنه انتصر وأن مقاومته انتصرت. من تلك الأيام وربما قبلها من منذ اغتيل الرئيس الحريري، العلاقة بين سوريا والسعودية في تأزم مستمر. السعوديون يستطيعوا أن يضغطوا من خلال الورقة اللبنانية لأن لهم أسهم راجحة في الطائفة السنية في لبنان. بقية الخليجيين يستطيعوا أن يخرجوا أن يضغطوا من خلال البوابة الاقتصادية. استثمارات رامي مخلوف وأركان النظام كلها متمركزة في دبي، لهم بنايات ولهم عقارات ولهم استثمارات كبيرة جدا. يستطيع الخليج إذا هدد مصالح هؤلاء الأزلام الموجودة في الخليج أن يضغط عليهم. لكن يا ترى هل يريد أو هل تريد أنظمة الخليج أن تضغط على هذا النظام؟ حتى الآن لم تظهر أي بوادر ضغط. لماذا؟ لأن النظام له أنياب طويلة في الخارج، فربما قابل الضغط عليه بتهديد أمن بعض هذه الدول، خاصة الدول الصغيرة منها التي قد لا تستطيع أن تصمد كثيرا أمام تدخلات أمنية أو اختراقات أمنية سافرة. الموقف الآن يتحرك أو الكرة بدأت تتحرك من الكويت، وهي دولة صغيرة لكنها لا تستطيع أن تتحرك كثيرا، فهي محاصرة بأطماع عراقية وبامتداد صفويا يأتيها من خلال البوابة العراقية. إيران تضغط على العراق، والعراق بوابة مطلة على الكويت. هناك إشكالات اقتصادية الآن بشأن ميناء مبارك الذي يبنى في الكويت، وهناك خلاف بينها وبين العراق. لا تستطيع الكويت أن تتخذ موقفا يستفز سوريا، وسوريا لها نفوذ عن طريق إيران في العراق. فلذلك جاءت التحركات على استحياء، وكان التحرك الأساس تحرك شعبي لا سيادي. فالشعب هو الذي تحرك، وأعضاء البرلمان هم الذين تحركوا، سواء من خلال اعتصامهم أمام السفارة السورية أو أمام البرلمان الكويتي. هذا التحرك سيكون له ما بعده، لأن كرة الثلج كلما تدحرجت كلما تضخمت، ويحتاج إلى مزيد من الحركة ومزيد من الحراك الداعم. إنني حقيقة أتمنى أن تأخذ دورها المملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة، فتقدم مبادرة على غرار المبادرة اليمنية إلى سوريا. هذه المبادرة قد تبقينا تحت حكم هذه العصابة فترة أخرى من الزمن، لكنها توصلنا في النهاية إلى ضوء في آخر النفق بتنازل الرئيس أو بتوكيل مهامه إلى غيره، أو بحل ما قد يرضي الشعب ويرضي الطرف الآخر، ويخرجنا بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية على وجه الخصوص.
نعم، الموقف الروسي موقف أيضا متغير، ولكن بعد الفاصل. فاصل إخواني، ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الموقف الروسي.
الموقف الروسي المترنح تحكمه مصالح. المصالح هذه ليست وليدة يوم وليلة، بل هي قديمة منذ أن أعلن حافظ أسد فيما مضى أنه يسعى إلى التوازن الاستراتيجي مع العدو الإسرائيلي. التوازن الاستراتيجي يعني أن إسرائيل تستورد السلاح من الغرب، من أمريكا خاصة، وأنه يستورد سلاحه من المنظومة الشرقية، المنظومة اليسارية الاشتراكية ممثلة في روسيا في ذلك الوقت. فسلاحنا أكثره سلاح روسي، والسلاح معلوم أنه تجارة رابحة يعول عليها الروس كثيرا. فنحن الآن لو احتجنا رصاصة سنركع على أبواب الكرملين لعلهم يمدون بها من جديد، ولا نستطيع أن نأتي بقطع غيار، لا نستطيع أن نأتي بذخيرة، لا نستطيع أن نأتي بعتاد إلا من خلال هذه البوابة، خاصة بعد أن أغلقت أوروبا أبوابها مؤخرا في وجه تصدير السلاح إلى سوريا. إذن هناك مصالح. سوريا تعلم ما تريده من روسيا، وتعلم ما تريده روسيا منها. روسيا تريد منها أن ترفع عنها الحرج، وفي نفس الوقت تريد منها الحفاظ على مصالحها. النظام الروسي الآن وجه رسالة شديدة اللهجة حينما قال على لسان رأسه، رأس السلطة في روسيا الرئيس بوتين، حينما قال إن مما ينتظر بشار الأسد الآن مصير حزين. وهذا المصير
هذا كلام ميدفيديف.
ميدفيديف عفوا نعم. الرئيس الروسي
نعم.
نعم المصير الحزين هذا يعني هي عبارة عن ستارة تأتي وراءها أمور كثيرة. هل هو يا ترى سقوط المدول للنظام عاجل؟ هل هي محاكمة دولية؟ هل هو انهيار اقتصادي؟ هل هو هروب الرئيس إلى الخارج؟ هل 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 المهم أن هناك مصير حزين ينتظر هذا النظام. في نفس الوقت يريد النظام الروسي يريد الروس أن يوجدوا تبريرا لموقفهم الداعم لسوريا في المحافل الدولية، لذلك يرددونه ما تردده الحكومة السورية من أنها مستهدفة من الخارج. بل زادوا نغما في الطنبور، فقالوا أن هناك
الناتو يخطط لعملية عسكرية ضد سوريا،
لعملية عسكرية ضد سوريا، وكأنهم يريدوا أن يقولوا لن ندعم أي تحرك أممي ضد سوريا، لأن هذا التحرك الأممي قد يفضي إلى تدخل عسكري في سوريا، وهو ما يخل بالتوازن الرتيب في المنطقة.
لكن في الوقت نفسه يعني وكالات الأنباء تنقل عن كلينتون قالت للمعارضة السورية، وهذه جديدة يعني توجه حديثها للمعارضة الآن، توجه قولها النظام بات ضعيفا. هذه واحدة. أيضا القول بأن واشنطن تتهم الأسد بجر البلاد لطريق خطير.
نعم
يعني مع التحذير الروسي هناك التحذير الأمريكي.
نعم لجر خطير على المنطقة وعلى سوريا، ليس على سوريا فقط وإنما على المنطقة ككل.
هذا على إسرائيل.
نعم هذا
وعلى إسرائيل.
على إسرائيل على العراق على كل حلفاء أمريكا الموجودين في المنطقة. نعم أمريكا حقيقة تلعب بالألفاظ كثيرا، وما لم تتخذ موقفا فعليا يقف كما وقفوا من حسني مبارك، كان الصبح يطلع كلينتون يقول عليه أن يتنحى الآن، والمساء تطلع كلينتون يقول عليه أن يتنحى الآن، أو ربما البارح نعم. فما لم يكن موقف بهذا الحزم لن يتزعزع النظام السوري. حينما طلعت علينا كلينتون بعد زيارة السفير الأمريكي إلى حماة والاعتداء الشبيح على السفارة الأمريكية، فقالت إن هذا النظام فقد شرعيته، قاموا بعد يوم أو يومين لينفوا هذه القناعة الأمريكية وقالوا إنها كانت تعبر عن رأي شخصي ولا تعبر عن السياسة الأمريكية. إذن أمريكا في مرحلة تقدم وتأخر، في مرحلة تذبذب، لم تحزم أمرها بعد ولم تتخذ قرارا فيصلا في هذه المسألة، ولازلنا ننتظر منها ومن غيرها المزيد، ننتظر ضغطا لا عسكريا وإنما ضغطا أخلاقيا على هذا النظام، يحشره في الزاوية ويحرجه، لعله إذا كان بقي فيه بقية من ضمير يفيق قبل فوات الأوان.
نعم دكتور، يعني هناك مقالة أود أن نقف معها قليلا، يعني بعد أيام العنف التي مارسها النظام السوري ضد المحتجين دون مرد فعل حقيقي من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بلاك هانشل هذا مدير التحرير بمجلة فورين بوليسي الأمريكية، حاول أن يفسر موقف إدارة أوباما المتحفظ إزاء الوضع السوري. يعني هي قراءة، كتب مقالا لشبكة CNN الأمريكية وقال إن الهجمات الوحشية والدامية التي تشهدها سوريا في الآونة الأخيرة تجعل العديد من النقاد الأمريكيين يتدربون لتوجيه سهام أقلامهم صوب الرئيس أوباما وإدارته على أدائهما الذي وصفه بالشلل، ولعل هذا من الممكن أن يكون أداة ضغط على الإدارة الأمريكية. وأوضح الكاتب أن من أبرز الأسباب وراء موقف إدارة أوباما المتحفظ هو أن الولايات المتحدة لا يهمها بقاء الرئيس السوري بشار الأسد من عدمه، وإنما هو خيار للشعب السوري وحده. وأضاف أنه في حال عدم التمكن من معرفة موقف الأغلبية من تغيير النظام فليس من الحكمة إعلان عدم شرعية نظام الأسد ورفض الحوار مع الحكومة، بل من الحماقة القيام بذلك. ولفت إلى أن هناك سبب آخر وراء هذا الموقف، وهو أن المعارضة السورية تعيش في حالة من الفوضى والتخبط في الوقت الراهن، حيث بات من الصعب أن تجتمع جميع جبهات المعارضة على أجندة واحدة. وهذا ما كنا نتحدث بصدده من أهمية وجود هيكل أو هيكلة للمعارضة السورية.
أخي الكريم، هم يريدون أن تجتمع كل المعارضة السورية على رأي واحد، وهذا أمر مستحيل. لو اجتمعت لما بقيت معارضة، ما فائدة المعارضة إن لم تكن متنوعة؟ حينما دعم الغرب التغيير في مصر، هل كانت المعارضة في مصر مجتمعة على قلب رجل واحد؟ كلا وألف كلا، كان فيها اليساريون وفيها الإسلاميون وفيها الليبراليون وفيها الأقباط الذين لهم مطالب خاصة. يعني قوة هذه المعارضة في تنوعها وتعددها، فلا تطالب هذه المعارضة بأن تتفق وأن تتوحد تحت راية واحدة. متى يمكن أن يكون للمعارضة عطاء؟ يمكن أن يكون عطاؤها ابتداء من لحظة سقوط النظام كما حصل في مصر. سقط النظام، كان هناك بيان دستوري، بدأت المعارضة تأخذ تتبلور، وبدأت هناك تيارات جديدة تظهر في الساحة وتتنافس فيما بينها بطريقة حرة نزيهة. عندئذ يمكنكم أن تحاكموا هذه المعارضة، هل هي معارضة قادرة أم أنها معارضة هدامة. أما الآن فهذه المعارضة المغيبة لا تستطيع أن تحكم على من هو مغيب عن الميدان، لا يستطيع أن يصل إلى الميدان، ولا يستطيع أن يوصل رأيه، ولا يستطيع أن يتواصل مع أهل الدار. كيف تحكمون عليه وهو في هذه الحال بأنه فاشل أو ناجح؟ أعطوا كما أعطيتم لهذا النظام آلاف الفرص وقلتم له أصلح، وقلتم له أمامك الفرصة إما الإصلاح وإما الرحيل، وشجعتم ما يسميه إصلاحات، كذلك أعطوا هذه المعارضة الفرصة الكافية لتنضج وتتكون لديها رؤى تستطيع أن تنزل من خلالها إلى الشارع فتنافس في مجتمع حر ديمقراطي نزيه.
نعم، معي عمر أبو بكر شاهد عيان من دير الزور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ عمر، يعني طمئنا على أحوالكم وماذا عن أحداث جمعة الله معنا؟
أحداث جمعة الله معنا طلعت دير الزور بأكملها، وطلعت المحافظة المناطق اللي تابع لها بقرص، الميادين، الغورية، العشارة، البوكمال، مدينة هجين كمان.
نعم.
كلها تصرخ أرحل يا بشار.
لكن يعني إلى أي مدى تعامل الأمن بأسلوبه الماضي أو أسلوبه المعروف معه؟
إحنا عدنا اليومين اللي مضوا هذولا، اليوم وأمس الجو هادي شوي.
نعم. ما هو السبب يعني في رأيك ما هو السبب في أن الأمن لم يعد يتعامل بمعاملته القديمة؟
ماشي يا أخي، لما الأمن لما الجيش يحط بك في 306 دبابات من 4 محاور.
نعم.
يعني شنو السبب؟ يعني إحنا نتوقع على
يعني لم يكن هناك إطلاق نار،
لم يكن إطلاق نار اليوم وأمس.
نعم، ولكن كانت هناك عملية عزل كاملة للمنطقة.
مو قصة إنه عزل أو شيء، سكروا المشافي، خلوا مشفى واحد مقرب من الدولة.
نعم.
والمشافي الخاصة كلها تسكروها.
طيب الأحوال المعيشية للشعب
في نقص بالمواد الغذائية.
نعم الدكتور،
في نقص بالمواد الغذائية. يعني أنا أستغرب هذه الشغلة، في عندك استهداف المساجد هذه. أذالح أنا أسمع تتكلم أحد من أخواني بحماة يقول لك والله منا منعوا الأذان عندنا بحماة.
نعم.
قلت له عادي يا أخي، كمان إسرائيل منعت الأذان بالحرم الإبراهيمي.
نعم دكتور أحمد، تود السؤال.
أخي الكريم، البارحة طلع علينا التلفزيون السوري بمسرحية هزيلة أتى فيها بثلاثة
واحد الله خاص. خلنا نكمل لك وسؤالك وصل.
أنا بدي أكتب
هذول حثالة المجتمع. حثالة المجتمع هذا لا ترى، إحنا التلفزيون، إحنا معنا تلفزيون أصلاً سوريا. معنا تلفزيون، عندنا إعلام شبيحة فقط.
نعم. هل هؤلاء هم فعلاً من شيوخ العشائر؟
يا أخي أقول لك هذول من حثالة المجتمع. أي شيوخ؟ إحنا معنا شيوخنا كلياتهم معروفين، شيوخنا كلياتهم، شيوخنا واحد منهم بالسجن.
نعم.
والشيخ الثاني كذلك الأمر، أمير الدندل موجود بقطر.
نعم.
والشيخ الثالث متوارع عن الأنظار عن الدولة ورفض هذا الحوارات كليته.
نعم.
أي شيوخ هذول؟ حثالة المجتمع، يعني كل المجتمع يعرف شنو كل شنو يعني شنو عندهم وما عندهم.
طيب نعم. نحن نوجه
واحد منهم سمسار. نعم. وظائف، والثاني حرامي أبغار، والثالث سحار.
أخي الكريم خذوا حذركم الآن، لأن هؤلاء الثلاثة ظهروا على التلفزيون السوري، نحن تعودنا نقول السوري هالأيام، على التلفزيون السوري يناشدون النظام أن يدخل جيشه إلى دير الزور لإنهاء المشاكل التي زعموها في دير الزور. فخذوا حذركم أخي الكريم، لأن التلفزيون السوري عادة لا يأتي بمثل هذه المناورة إلا وهو يمهد لاقتحام دموي.
يا أخي أنا متوقع أنه يقتحم على أساس أنه يقتحم أمس بالليل، وإحنا عم فيه ناس شرفاء عم يوصلوننا كلام، لكن أنا مستغرب أنه لحد الآن. وأهلا عندنا طلب من جيشنا البطل، أوجه نداء لجيشنا البطل أنه لهم من تطلقوا الرصاص أطلقوا على أقدامنا وليس على صدورنا ورؤوسنا، بس في شهر رمضان فقط لا غير. وبعدين كيف ما بدكم تسووا.
أخونا عمر أبو بكر شاهد عيان من دير الزور، شكرا جزيلا لك. يعني أشار عمر إلى موقف الجيش السوري.
الجيش السوري حقيقة من تجليات الثورة السورية الآن أنها لم تقف عند حدود أيام الجمعة، فكانت البارحة جمعة الله معنا، ثم عندنا خلال هذا الأسبوع كاملا حملة تسمى يعني لن أنضم إلى جيش يقتل إخواني.
نعم
نعم، هذه رسالة موجهة إلى الجيش، وهي الرسالة الثانية. الرسالة الأولى كانت في جمعة حماة الديار، كانت رسالة تحية إجلال وإكبار لهذا الجيش، لكن هذا الجيش لم يرد السلام ولم يرد التحية بمثلها ولا بأحسن منها، بل رد التحية بالرصاص ربما مكرها. فكثير من إخواننا في الجيش لا رأي لهم ولا أمر لهم، وإنما هم عناصر مسيرة من قبل قيادات لها إيديولوجيا خاصة. عندئذ كان لابد للشارع أن يوجه رسالة أخرى تكون أكثر صرامة، وهذه الرسالة موجهة إلى الأفراد لا إلى القيادات. فإلى الذين يتطوعون في هذا الجيش، وإلى الذين يدعون إلى السوق للانخراط في ما يسمى بالتجنيد الإجباري بالجندية الإجبارية، فعلى هؤلاء أن يفكروا وأن يتراجعوا عن الانخراط في الجيش على الأقل في المرحلة الحالية، حتى نميز الخيط الأبيض من الخيط الأحمر، الخيط الذي السلمي من الخيط الدموي.
نعم.
حتى تتميز الصفوف ونعلم كيف سيكون الغد. فكانت الرسالة إلى أبناء الجيش، سواء كانوا متطوعين من خرج في إجازة ألا يعود إلى قطعته، ومن جاء أوان سوقه ألا ينتسب إلى هذا الجيش في هذه المرحلة، لعل الله تعالى ينقذهم من أن يكونوا أداة في يد هذا النظام يقمعون إخوانهم.
نعم، يعني هناك بعض إخواني وضعوا بعض التعليقات، فبعضهم يقول أمريكا هي الأب لإسرائيل، وإسرائيل لا تريد زوال نظام بشار، لأنه لا يوجد من هو أكثر حرصا على أمن إسرائيل من بشار.
لا شك الآخر،
هذا ربما يترجم الموقف الأمريكي. يعني
يعني كان هناك اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، لكن رغم اتفاقية السلام كانت تشكل الرئة التي تتنفس منها غزة. غزة كانت تتنفس من مصر حتى عبر الأنفاق، أما في سوريا فلا أنفاق ولا ذباب يستطيع أن يمر من فوق الحدود ليصل إلى الجولان المحتل. لا توجد أي إمكانية لانطلاق طلقة واحدة من سوريا إلى إسرائيل، وقد أثبت هذا النظام خلال 40 سنة بأنه حارس أمين مؤتمن على حدود إسرائيل.
نعم، حسن عبد الله شاهد عيام من حماة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ حسن أهلا بك، يعني طمئن على أحوالكم، وماذا عن جمعة الأمس؟
نعم، تحياتي لك أستاذ أسامة ولضيفك الكريم وإلى قناة صفا.
حياكم الله.
نعم، منذ يوم الأحد الماضي وحماة مقطعة الأوصال، لا كهرباء، الجثث في الشوارع أكثر من 300 جثة لا نستطيع الوصول إليها، الجثث في السيارات، الجثث تحت المباني المهدمة لا نستطيع الوصول إليها. فلذلك يعني الأوضاع الإنسانية صعبة جدا، لا دواء لا أكسجين. في مستشفى الحراني أكثر من 15 طفل توفوا بسبب نقص الأكسجين الخدج، فالوضع مأساوي جدا. فلذلك نقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا عن الأحوال المعيشية؟ ماذا عن توافر الطعام وألبان الأطفال والمواد الغذائية؟
الجيش والشبيحة يحتلون المباني، القناصة على كل مبنى من مباني عالية في مدينة حماة، منافذ حماة كلها مسيطرة عليها من قبل الجيش والشبيحة. أهالي المناطق الريفية في مدينة حماة يحاولون الدخول إلى مدينة حماة لإسعافها وإرسال دواء إليها وإرسال الخبز، إلا أن الجيش يمنع، الشبيحة تمنع وصول هذه الأغذية وهذه الأدوية إلى مدينة حماة.
ماذا عن الحالة المعنوية للمواطنين هناك؟
حماة طبعا لا أخفي عليك أستاذ أسامة تقريبا نصفها خرجت من مدينة حماة. الحالة الشباب بإذن الله يعني حالة مرتفعة، وهم متوكلين على الله أولا، ونسوا أن هناك عرب وأن هناك مجتمع دولي.
نعم.
نسوا أن هناك في مسلمين، نسوا كل شيء، يعتمدون أولا وأخيرا على الله. فلذلك يعني تسمية الله معنا كانت في المكان والزمان المناسبين بإذن الله.
بارك الله فيك أخ حسن، شكر الله لك. دكتور، يعني تعقيبك على هذه المداخلة مع حسن عبد الله.
يعني ماذا عسانا نعقب على جثث مرمية في الشوارع لا تجد من يواريها الثرى أو يكرمها؟ ماذا نعلق على أطفال يموتون في الخدج لا يجدون الأكسجين الذي يغذيهم؟ ماذا نعلق على قطع الماء والكهرباء وكل وسائل الحياة؟ ماذا نعلق على نصف السكان إذا كان ما يقوله دقيقا وقد نزحوا من هذه المدينة؟ على ماذا نعلق غير أن نقول اللهم إني مغلوب فانتصر؟ هذه كلمة الشعب السوري يناجي ربه فيقول ربي إني مغلوب فانتصر. ولا شك أن الله تعالى لا يخذل سائلا، خاصة في هذه الأيام في شهر رمضان الدعاء فيه مستجاب. لذلك نتوجه إلى إخواننا المسلمين في كل مكان ألا ينسوا إخوانهم من دعائهم، والدعاء لا يغني عن الإغاثة أيضا، ندعوهم لكي يغيثوا إخوانهم إغاثة مادية ومعنوية إضافة إلى الدعاء في أوقات الإجابة.
نعم دكتور، لكن يعني قبل أن نختتم هذا اللقاء هناك سؤال ملح، يعني متى يمكن أن تتخلى الأنظمة العربية والأنظمة الأوروبية أيضا الدول الغربية عن هذا النظام؟
نعم، الأنظمة العربية يمكن أن تتخلى عن نظام الأسد إذا عرفوا أنه آخر الأنظمة سقوطا. أما ما دام هناك أنظمة أخرى مرشحة أن تأتي بعده، فمثلهم كمثل الطالب الكسول الذي يقف في آخر الصف، فهو يتمنى أن الطالب الذي وصل الدور في الأول أنه يبقى في الامتحان أطول فترة ممكنة، وأنه يتعثر في امتحانه حتى لا يصل الدور إلى من بعده. لكن إذا تأكد من أن هذا هو آخر طالب سيمتحن في هذا اليوم يقول خلاص ما أتخلي يرسب ما بهمني، أنا لن يأتيني الدور فيما بعد.
نعم.
فالأنظمة القائمة الآن كلها تخاف أن تصل النار إليها، النظام الأردني يخاف، الجزائر تخاف، حتى موريتانيا تخاف من أن تصلها شرارة الثورة. لذلك هذه الأنظمة ستبقى صماء عمياء بكماء، لن تتدخل في الشأن السوري ولن تناصر الشعب السوري مهما كلف الأمر. هناك أنظمة مستقرة لا تخاف من الثورة وهي أنظمة بلاد الخليج، هذه قد تتدخل إيجابيا وهو ما نرجوه منها وننتظره وقد طال الانتظار. أما العالم الخارجي فكما قلت هو رهين مصالحه، مصلحته العليا هي بقاء دولة إسرائيل معززة مكرمة ممكنة آمنة في دوحة من السلام الذي تنشده، وهذا النظام قد قدم لها ما لم يقدمه أي نظام آخر، وهو قادر على أن يقدم المزيد. هذا النظام قادر على أن يضغط حزب الله ليهدئ الجبهة في جنوب لبنان، وقادر على أن يحفظ الأمن لإسرائيل من خلال بوابة الجولان. لذلك فهو نظام مرضي عنه بامتياز ويستحق دفاع الغرب عنه بامتياز. لذلك لا أتوقع أن يتغير موقف الدول الغربية إلا إذا غيره الشعب السوري بنفسه.
نعم.
إذا وصل الشعب السوري بثورته إلى مرحلة لا رجعة وأصبح ضاغطا وأيقن العالم أن هذا النظام سيسقط، فعندئذ سيقفزون من الباخرة قبل غرقها، وربما تغرق قبل أن يقفزوا فيغرق معها.
شكرا جزيلا لك على هذا الإيضاح فضيلة الدكتور، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان، وتستمر ثورة سوريا، ثورة شعب أبي يريد أن ينتصر، يريد أن يسقط النظام. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.